الحمد لله الواحد الجبار العظيم القهار القادر المدبر الحكيم العليم بالأسرار، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، أسرى بعبده ليلا ثم عرج به إلى السماء كما دل على ذلك القرآن والأخبار، وفرض عليه الصلاة في ذلك الموقف فقبلها بكل افتقار. أحمده في الإعلان والإسرار، وأشهد بوحدانيته بأصح إقرار، وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى سائر آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار. أما بعد، عباد الله، فقد أنعم الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء فأوحى إليه ما أوحى، وفرض عليه الصلاة وعلى أمته، وكانت 50 صلاة، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. فرضت الصلاة في مكان لم تفرض فيه غيره من العبادات، وما ذاك إلا لبيان أهميتها وفضائلها، هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، مقدمة بعد الشهادتين على جميع الأعمال، إنها فواتح الخير وخواتمه، مفروضة في اليوم والليلة 5 مرات، يبدأ المسلم بها نهاره وينهي بها يومه، يفتتحها بالتكبير ويختمها بالتسليم. الصلاة يا عباد الله لها المنزلة العالية والمكانة الغالية، هي عمود الإسلام وركنه، والعهد الذي بين العبد وربه، هي الصفة الأولى التي افتتح الله بها صفات المؤمنين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهي كذلك الصفة التي اختتم الله بها صفاتهم في نفس الآيات، فقال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت مناديا صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، فقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجعل تركها من أسباب ورود نار جهنم، فقال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مفروضة على المكلفين، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، صحيحهم وسقيمهم، مقيمهم ومسافرهم، سوى الحائض والنفساء. لم يرخص في تركها لا في خوف ولا مرض ولا نزول بلاء وتغير عرب، بل إنها لا تسقط حتى في حالات الفزع والقتال والمسايفة والنزال. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي لا بد من إقامتها حتى في حالة الخوف حسب المقدرة، رجالا أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، إن لم تستطيعوا سوى ذلك إيماء قدر الوسع والطاقة. عهد الله عز وجل للمحافظ عليها بالجنان وللمعرض عنها بالخذلان، فالمحافظ عليها مقرب مقبول، والمضيع لها محروم مخذول. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هدى الله عز وجل عباده المتقين إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه سبحانه إليهم، بل منة منه وتفضلا عليهم، يشرح بها صدورهم وينور بها دروبهم، فهي خير زاد لأرواحهم وأفضل سبيل لأفراحهم، هي قرة عيون المفلحين، وعلى رأسهم سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فعين نبيكم صلى الله عليه وسلم بها تقر، وعند المفزع هي المفر، مفروضة على الرجال في المساجد بين القائم والراكع والساجد. لا يجوز للرجل أن يترك جماعة المسجد لغير عذر، ولا الصلاة في بيته كالمرضى وصاحبات العذر. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الصلاة في داره، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الضرير. فعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فهذا الصحابي الجليل جمع بين فقد البصر وبعد الدار وعدم القائد وخوف الطريق من الأخطار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء بالإجابة، فلا يجوز في ذلك التأخر ولا النيابة. فكيف بك يا من رزقك الله البصر والقوة في البدن وقرب المسجد من الدار، وتسمع الأذان في الصباح والمساء، فتتعاجز أن تلبي وتعصي أمر ربي؟ بل لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيت من يصلي في بيته وليس به علة بالنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم. فيا من ترك الجماعة مع المسلمين وجلس في بيته بعد أن سمع النداء مثل النساء والمعذورين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد وأنذر وهدد وزجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. عباد الله، الحرص على المسجد لصلاة الجماعة وكثرة الخطى إليه في كل حين وساعة عمل الجنين وثوابه جزيل، ندم والله وخسر من فرض في هذا الفضل الكريم والثواب العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كثرة المشي والخطى لأداء الصلاة في بيوت الله سبب لمحو الخطيئات ورفع الدرجات، بل وله فوق ذلك أجر الحاج المحرم إذا خرج من بيته متطهرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. فأين أنتم يا حماة الشريعة؟ وأين أنتم يا من حملتم اسم الإسلام على أعناقكم؟ وأين أنتم يا من ملأتم مجالسكم بالقيل والقال وكثرة الجدال؟ أعيتكم صلاة الجماعة في بيوت الله أن تؤدوها، ومع الرجال أن تصفوا وتقيموها، فأصبحتم كبنات حواء على استحياء تؤدونها في الدور، وعلى خفية وإسرار تنقرونها نقر الطيور. عباد الله، هذه الصلاة المفروضة وقت الله لها أوقات معلومة لا يجوز للمسلم أن يتعداها، ومواعيد مقدرة لا يجوز أن يتخطاها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأداؤها في غير وقتها المكتوب جرم عظيم، توعده بالويل على ذلك الجبار العليم. فانظروا عباد الله حواليكم في البيوت والدور، من الأقارب والأجانب، من النساء والذكور، فكم من شاب يرتجى فيه الخير والصلاح قد أخر الصلاة عن وقتها من أجل دنيا بالية وشهوات فانية، فهذا ينام ولا يصلي الفجر إلا والشمس مشرقة، وهذا يؤخر الظهر إلى وقت العصر من أجل عمله، وهذا يؤخر العصر إلى ما بعد المغرب من أجل مشاهدة البرامج، وهذا يؤخر المغرب إلى ما بعد العشاء من أجل مشاهدة الكرة. وإذا أردنا أن نذكر أعذار النساء الواهية في تأخيرهن للصلاة عن وقتها الشرعي لطال بنا المقام. فكيف تريد أمة أن نصر على أعدائها وهذه بعض أوصافها؟ فكم من إنسان لا يصحو من نومه إلا من أجل عمله والشمس في أعلى السماء، ثم يصلي ركعتي الفجر وهو يعلم أن وقتها الشرعي ما بين أذان الفجر الثاني إلى شروق الشمس، فإذا شرقت الشمس فقد انتهى وقتها الشرعي. أين من هذا حاله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، أن يكسر رأسه بهذا الحجر. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. عباد الله، حافظوا على الصلوات في أوقاتها المعلومة في أماكنها المشروعة، ولا تضيعوها فتهلكوا. من أقامها أقام الدين، ومن ضيعها ضيع الدين. هي العهد الذي إذا تركه الإنسان كفر وبرئت منه ذمة الله والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وقال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال العلامة الأصولي ابن باز رحمه الله تعالى: من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرا أكبر. نسأل الله العافية لتعمده ترك الصلاة في الوقت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، حافظوا على هذه الصلاة على أركانها وواجباتها ومستحباتها، ولتكن صدوركم عند أدائها منشرحة وقلوبكم حين القيام بها منفتحة، تجولون في رياض المحامد والتسبيحات وتتفكرون في معاني السور والآيات. إذا دخلتم فيها نسيتم الدنيا وهمومها ومصائب الأيام وغمومها، ترتاح فيها نفوسكم وتخضع للجبار فيها رؤوسكم، تعفرون الجباه في التراب تلتمسون رضا رب الأرباب. يا لها من لحظات ماتعة وأوقات لصلاح الأرواح نافعة، مناجاة للعلي الكبير وتضرع بين يدي العزيز القدير، تضرع وخشوع وتعبد وخضوع، نور وهداية وحفظ من سبل الضلالة والغواية، أعظم شرف ومكانة وأحلى شعور وديانة، تسقل صدأ القلوب وتمحو السيئات والذنوب، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولرضا الرحمن سبيل ومعمر. والله الذي لا إله إلا هو، ما أعظم هذه السعادة وما أجملها من عبادة، قيام لله بالتكبير والتسبيح والتحميد، وذكر لله وقراءة من القرآن المجيد، دموع من العيون تسيل، وقلوب لسماع كلام ربها تطرب وتميل. يقوم المؤمن فيركع ويسجد ويخشع، وفي الدعاء في السجود أقرب وأنفع، هي مفر الصالحين إذا داهمتهم الخطوب، يتقربون بها إلى علام الغيوب، هي في الكروب مفزعهم وللأجور مرتعهم، انطراح بين يدي الواحد القهار، وتذلل وخضوع وانكسار، هي بستان قلوبهم ولذة نفوسهم ورياض جوارحهم، هم في راحة ما داموا فيها، هي قرة عيونهم وجنة قلوبهم، دأبهم في ذلك دأب إمامهم وقدوتهم، عندما كان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال، يخشعون فيها ويصلون صلاة مودع. قيل لأحد الصالحين: ما نراك تلتفت في الصلاة أو تسهو في الصلاة؟ قال: أضع الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، أيحل لي أن أفكر بالدنيا بعد هذا؟ شتان بين من هذا حاله وبين من إذا دخل فيها انشغل في الدنيا وهمومها وتأفف من الصلاة وطولها، يتمنى لحظة انقضائها ووقت انتهائها، وكأنها حمل ثقيل يقطع أنفاسه الزمن الطويل. إذا نودي إلى الدعوات والأعراس فهو من الحاضرين مع أول الناس، وإذا دعي إلى الديوانيات والمجالس فهو أول حاضر وجالس، لا يمل من حديث ولا كلام، ولا يضجر من جلوس ولا قيام، ولكنه والعياذ بالله إذا سمع المنادي ينادي إلى الصلاة بالله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تأفف وتضجر وتثاقل في مشيته وتأخر، فإذا وصل كان من المتأخرين، وعلى إتمامها على أكمل وجه كان من المفرطين، فلا يبالي على أي وجه أداها، همه الخروج من ثناياها، فلا للركوع والسجود أقام، وفي أفعال الصلاة يسابق الإمام، بصره يتنقل إلى اليمين والشمال، وقلبه في بيته مع الأهل والعيال، يأتيه الشيطان فيجعله بفكره يصول، وفي أمور الدنيا يدور ويجول، لا يحرص أن يأتي للصلاة بأحسن زينة، ولا يعرف فيها الهدوء والسكينة، يتحرك ويتشاغل ويغتم ويتثاقل، ويلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد، يدقق ويراقب القريب والبعيد، فينفتل من صلاته ولم يعقل منها شيئا، يخرج منها على هذه الصورة، ويجزم بأنه ممن أتمها خير إتمام، ويرائي بذلك أمام الناس والأنام. وما أدراه هذا المسكين، هل تقبل الله منه ركعة أو كتب له أجر سجدة؟ فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، احرصوا على صلاتكم، فإنها من آخر ما عهد به نبيكم إليكم، وهو يجود بنفسه على فراش الموت. فعلها نور، وانتظارها رباط، وإقامتها عصمة للدماء والأموال، وكثرة الخطى إليها رفعة للدرجات وممحاة للسيئات، وتركها كفر وشرك، والتهاون بها والتكاسل عنها نفاق، وفوتها ترة وخسرة، وهي آخر ما يبقى من الدين، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله. فإن صلحت بعد التوحيد فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.